الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن من دلائل نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عصمة الله عز وجل إياه من كيد الكائدين ومكر الماكرين، حين أنزل عليه جل جلاله قوله: والله يعصمك من الناس. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا يتناوبون على حراسته ويلازمون باب بيته. ومثله قول ربنا جل جلاله: إنا كفيناك المستهزئين. وكذلك قوله سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقد وقع تصديق هذه الآيات الكريمات في أحداث السيرة المطهرة، ومن ذلك ما كان في هجرته صلوات الله وسلامه عليه، حيث إن المشركين قد رابطوا أمام بيته وفي يد كل واحد منهم سيف صلت، وأرادوا أن يضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فلا يطمع بنو هاشم إلا في العقل أي في الدية، ما يطمعون في القصاص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وهو ثابت الجنان رابط الجأش، ويتلو صدر سورة ياسين إلى قول ربنا جل جلاله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأخذ عليه الصلاة والسلام من تراب الأرض ووضعه على رؤوسهم وخرج من بينهم، وما انتبهوا له. أخذ الله عز وجل بأبصارهم عنه. ثم في طريق الهجرة خبر سراقة بن مالك الجشعمي، وكذلك نسج العنكبوت على فم الغار وما كان من بيض الحمام، هذه كلها آيات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما من أذى أولئك المشركين. وحادثة أخرى ما كان من غورث ابن الحارث، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فنزلوا منزلا وتفرق الصحابة عنه، ونبي عليه الصلاة والسلام علق سيفه في سمرة ثم اضطجع تحتها، فجاء ذلك الرجل غورث ابن الحارث فاخترط ذلك السيف، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد ذلك الرجل، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل لك أن تسلم؟ قال: لا، ولكني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبيله. وفي هذا نزل قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ومن ذلك أيضا ما كان من عمرو بن جحاش النضري، لما ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه يستعينون ببني النضير في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، فاليهود تآمروا بأن يصعد أحدهم فيطرح على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا، فجاء الوحي فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما أضمره القوم، فقام عليه الصلاة والسلام مسرعا ورجع إلى المدينة، وبقي أولئك الصحابة ينتظرونه. ثم لما طال الأمر قاموا وذهبوا خلفه إلى المدينة وأعلمهم بالخبر، ثم وجههم لحصار بني النضير، وحرق عليه الصلاة والسلام بعض نخيلهم حتى نزلوا على حكمه، فخرجوا من المدينة صاغرين. وما نفعهم ما كان من تعاون المنافقين معهم حين قالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. وكذلك من عصمة الله عز وجل إياه ما كان من شيبة بن عثمان الحجبي، شيبة بن عثمان الحجبي، هذا الرجل من بني شيبة ويقال لهم الحجبي أو يقال لهم الحجبة، لأن مفاتيح الكعبة بأيديهم إلى يوم الناس هذا. هذا الرجل كان حمزة رضي الله عنه قد قتل أباه وعمه يوم بدر، كان مقتل أبيه وعمه على يد حمزة عليه من الله الرضوان. فلما كان يوم حنين هذا الرجل خرج مع الناس، وقد علمنا بأن غزوة حنين قد خرج فيها بعض المشركين وهو لا يزال على الشرك كالذي كان من صفوان بن أمية عليه من الله الرضوان. هذا الرجل أيضا شيبة ابن عثمان الحجبي خرج في ذلك اليوم مشركا. فلما اختلط الناس يعني بدأت المعركة، هذا الرجل قال اليوم أدرك ثأري من محمد، في هذا اليوم أدرك ثأري من محمد، فأخذ سيفه. ثم بعد ذلك جاء من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه فلما رفعت السيف لأصبه عليه ارتفع لي شواظ من نار أسرع من البرق فوليت مدبرا، فأحس بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت وناداني، قال فأتيته فوضع يده على صدري وهو أبغض خلق الله إلي، فما رفع يده إلا وهو أحب خلق الله إلي، ثم قال تقدم فقاتل، قال فتقدمت أضرب بسيفي وأقيه بنفسي حتى لو أدركت أبي تلك الساعة لأوقعت به دونه. هذا الرجل حول الله عز وجل قلبه من الكفر إلى الإيمان بعدما أيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع معصوم وأنه لا يستطيع أن يصل إليه بسوء. ومثله أيضا ما وقع لفضالة بن عمرو رضي الله عنه، وهو الذي كان يطوف حول الكعبة في يوم الفتح ويدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سم خنجره، وقد قال في نفسه اليوم آخذ بثأر قريش كلها، وما زال يدنو من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لم يبق بينه وبينه أحد. قال فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم وقال أفضالة؟ فقلت لبيك وارفض جسمي عرقا. فقال ما كانت تحدثك نفسك؟ فقلت لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم صلوات الله وسلامه عليه ووضع يده على صدري ودعا بدعوات، فما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. فهاتان حادثتان متشابهتان، إحداهما لشيبة بن عثمان الحجبي والأخرى لفضالة بن عمرو رضوان الله عليهما، وكلاهما أسلم وحسن إسلامه. ومن ذلك أيضا ما وقع للشقي عامر بن الطفيل، وهو الذي كان قد غدر بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه رضوان الله عليهم. هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه آخر يقال له إربد ابن قيس. فعامر بن الطفيل تواطأ مع ذلك الرجل، قال له: أنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه بالسيف، يعني أنا أشغله فإذا التفت إلي فاضربه بالسيف. وهذا الرجل يعني كان خبيثا من خبثاء الناس، وقد أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أبايعك على أن يكون لي الأمر من بعدك، فأبى عليه الصلاة والسلام، فقال له: إذا لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. الشاهد بأن هذا الرجل بدأ يكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرجو من صاحبه أن ينفذ ما تواطأ عليه، لكنه ما فعل شيئا. فلما خرج قال له عامر بن الطفيل: ويلك، أين ما كان بيني وبينك؟ فقال له الآخر: ما أردت ما نويته إلا رأيتك بيني وبينه، أفكنت أضربك؟ ثم كانت الخاتمة بأن عامر بن الطفيل رماه الله عز وجل بغدة في عنقه، فأوى إلى بيت سلولية، فلما أيقن بالموت بدأ يقول: أغدة كغدة البعير وميتة في بيت سلولية، يعني كأنه استنكف من أن يموت في بيت تلك المرأة. فركب على بعيره وما زال يدور به حتى أهلكه الله على الكفر والعياذ بالله. فهذه أحداث كلها تثبت قول ربنا جل جلاله: والله يعصمك من الناس. مثل ما كان من شأن عدو الله أبي جهل لما أراد أن يشدخ رأسه بحجر، ومثل ما كان من غيره من صناديد الكفر لما راموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء، فكفاه الله عز وجل إياهم، وهو الذي أنزل عليه قوله: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ والعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه ما كان له من الآيات مع الملائكة ومع الجن، وكلاهما من عالم الغيب الذي ستره الله عنا. أما الملائكة فقد أكرم الله بعض الصحابة بأن يروا الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما كان من شأن أمنا عائشة رضي الله عنها حين رأت جبريل يوم الخندق في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وما كان من شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وما كان من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين جاء مع أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فنبي عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى عمه، فخرج العباس وهو يسأل ولده، قال له: أي بني، أما رأيت ابن عمك كالمعرض عني؟ فقال له عبد الله ولده: يا أبت، قد كان رجل يسارره، يعني كان هناك إنسان معه يكلمه. فقال له العباس: ما رأيته. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس: يا رسول الله، إن بني هذا زعم أن رجلا كان يساررك وإني ما رأيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله: أو قد رأيته؟ قال: بلى. قال: لو ذاك جبريل. وثبت بأن عمران ابن حسين ابن نجيد الخزاعي رضي الله عنه كانت الملائكة تسلم عليه. ومن ذلك قول ربنا جل جلاله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقوله جل جلاله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالملائكة نزلوا وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء بأسير يوم بدر وقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المشرك: من أسرك؟ قال المسلم: أنا يا رسول الله أسرته. قال الكافر: لا، بل أسرني رجل أبيض على خيل أبلق. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال للمسلم: أسكت، فإنما ذاك ملك قد أيدك الله به. ويقول الصحابة: كنا نعرف قتل الملائكة يوم بدر بخضرة في أطرافهم، لأن الله عز وجل قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وبعض المشركين لما سمع يوم بدر: أقدم حيزوم، ألقى الله الرعب في قلبه. وكذلك مع الجن، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وقد روى زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليهما بأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وقد رآهم كأسودة، يعني رأى سوادا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يجلسهم بعصاه، يعني يجلس أولئك الجن. ثم جاء رجع إلى عبد الله بن مسعود في آخر الليل وقال له: إني دعيت للقاء إخوانكم من الجن، وإنهم قد سألوني الزاد، فقلت لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. ومثله أيضا ما كان من شأنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيح، حين كان يصلي بالناس فتناول بيده شيئا، فلما سألوه قال: إن عدو الله تفلت علي ليقطع علي صلاتي، فأمسكته وخنقته حتى سال لعابه على يدي، ولو شئت لربطته في سارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه شهادة أهل الكتاب له: من أسلم ومن لم يسلم. أما من أسلم فمن أمثال عبد الله بن سلام أبي يوسف رضي الله عنه، يقول: لما سمعت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انجفل إليه الناس، كنت في من انجفل، أي أسرع إليه، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ومن أجل أن يطمئن قلبه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعة وأول طعام أهل الجنة، وهل ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تردد ولا تحير، بل قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أمه. فقال له عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومن ذلك أيضا خبر زيد بن سعنة رضي الله عنه، وكان من يهود المدينة، وقد استسلف منه النبي صلى الله عليه وسلم 20 صاعا من شعير، فجاء قبل حلول الأجل وأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتله، قال له: يا محمد وفني، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تأكلون حقوق الناس تماطلونهم. فبطش به عمر رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن القضاء. ثم قال له: قم وفه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فاليهودي بعدما ضمن حقه جاء فقال: يا محمد، لقد عهدت فيك أخلاق النبوة كلها إلا خلقا واحدا ما عهدته إلا الساعة، أن حلمك يسبق غضبك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومثله أيضا ما كان من خبر سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان قد تنصر، عبد الله على دين النصرانية، وانتقل من أرض جي إلى بلاد الشام، ومنها إلى عمورية، ومنها إلى نصيبين، ثم إلى وادي القرى، ثم إلى المدينة، إلى أن أكرمه الله عز وجل وشهد شهادة الحق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومثله أيضا ما كان من النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، وقد أسلم عليه من الله الرضوان، لما حدثه جعفر بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه صدر سورة مريم، بكى رضي الله عنه حتى اخضلت لحيته، وقال: إن هذا وما جاء به المسيح ليخرجان من مشكاة واحدة. وكذلك من لم يسلم، والعياذ بالله، من سبقت له الشقاوة وغلب عليه العناد، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. من ذلك خبر حيي بن أخطب وأخيه أبي ياسر، فإن أمنا صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية رضي الله عنها، ذكرت بأنها كانت أحب بني أبيها إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وهي جارية صغيرة. قالت: فخرج أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر إليه يوما بعدما طلع الفجر، ولم يرجع إلا عند غروب الشمس وهما كاللين خافرين يمشيان الهوينا. قال: فهششت إليهما، يعني كعادة الصغار إذا دخل الأب فإنهم يسرعون إليه. قالت: فهششت إليهما فما التفتا إلي ولم يعبأ بي. ثم قال عمي لأبي: أهو هو؟ قال: بلى. أتثبته وعرفته؟ قال: بلى. أهو الذي تجده في التوراة؟ قال: بلى. قال: فما فعلك معه؟ قال: عداوته ما حييت. يعني اليهودي يسأل الآخر: أهو هو؟ أهو النبي المذكور في التوراة؟ هل تثبت من صفته ونعته؟ وفي كل هذا يجيب حيي بالإيجاب. ومثله أيضا ما كان من كعب بن أسد عدو الله ورسوله، وكان من يهود بني قريظة، لما غدر بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعان قريشا والأحزاب، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل، قال له: يا محمد، أو قد وضعت السلاح؟ قال: بلى. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض فاتبعني. ف فنبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع أصحابه وحاصروا بني قريظة. فكعب بن أسد عدو الله ورسوله لما اشتد عليهم الحصار وقد خذله أعوانه من الكفار جمع بني قريظة وقال لهم إني سأعرض عليكم خصالا يعني ثلاثة. قالوا له هات الأولى. قال الأولى أن ننزل من حصوننا فنتبع هذا الرجل فإنكم تعلمون أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. يقول لهم هذا الكلام، ننزل من حصوننا ونتبع هذا الرجل أي على دينه، ثم يقول لهم فإنكم تعلمون أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. قالوا لا نفارق ديننا. قال فلننزل الآن فإن القوم قد أمنونا واليوم يوم سبت فنباغتهم، يعني المسلمين ضمنوا بأنه لن يكون قتال في يوم السبت لأن اليهود يعظمون السبت. فقالوا له إن قوما منا قد اعتدوا في السبت وقد علمت ما أصابهم. قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الثالثة قال لهم هلما فلنقتل نساءنا وصبياننا ولننزل ولنناجز هذا الرجل، فإن ظهرنا عليه اتخذنا النساء والصبيان، وإن ظهر علينا لم يكن وراءنا ما نخشى عليه. يعني يقول لهم نقتل النساء، نقتل الأطفال، وبعد ذلك نحارب، لو أنه غلبنا ليس وراءنا ما نخاف عليه، لو أننا غلبناه بعد ذلك نتزوج ونتناسل. قالوا له فما خير العيش لو قتلنا نساءنا وصبياننا. فقال لهم تبا لكم ما بات رجل منكم على رأي منذ ولدته أمه. ثم بعد ذلك أخزاه الله عز وجل ونزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه، فحكم عليهم بأن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فبدأوا يأخذونهم أرسالا أرسالا، يعني عشرة عشرة، عشرين عشرين. فقال القوم لكعب بن أسد يا كعب ترى ما يصنع بنا محمد؟ فقال لهم في كل يعني حال لا تعقلون، أما رأيتم أن الداعي لا ينزع وأن الذاهب لا يرجع؟ يعني بيأخذوا تاني ما بيرجع، بيوديهم وين؟ فقتل لعنة الله عليه على الكفر، مع أنه يقول فإنكم تعلمون أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم فيه التوراة. ومثله أيضا ما كان من نصارى نجران حين انتخبوا أولئك الثلاثة العاقب والسيد وعبد المسيح من أجل أن يفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من المناظرة الطويلة. ثم بعد ذلك دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، إلى المباهلة، المباهلة بمعنى الدعاء بأن يجعل الله لعنته على الكاذب منا وأن يموت في حياة الآخر. فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وقد جل لهم بكساء وعلي من ورائهم، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، يعني مستعد عليه الصلاة والسلام للمباهلة. فقال بعضهم لبعض قد علمتم أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في الإنجيل، وأنه ما باهل قوم النبي فبقي لهم كبير أو نبت لهم صغير، يعني لو أننا باهلناه فهذه علامة الهلاك لنا جميعا، هلم لنصالحه. فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 2000 دينار و2000 حلة، نصفها في صفر ونصفها في رجب. ومثله أيضا ما كان من هرقل لما بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب مع دحية بن خليفة رضي الله عنه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية. وهذا الرجل وجه إلى أبي سفيان بن حرب أسئلة 10 عن محمد صلى الله عليه وسلم: أهو ذو نسب فيكم؟ هل كان في آبائه من ملك؟ هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل عهدتم عليه كذبا قبل أن يقول بالذي قال؟ هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ هل يغدر؟ هل حاربتموه؟ كيف الحرب بينكم وبينه؟ ثم بعدما أجاب أبو سفيان عن هذه الأسئلة 10 وما استطاع أن يكذب، قال: وما منعني أن أكذب في ذلك المقام إلا خشية أن يعهد علي القوم كذبة، لأنه كان في تجار معه من قريش، وكان الكذب عيبا عند العرب، ما كان من خصال الرجال. فلما انتهى من الأجوبة أبو هرقل قال لأبي سفيان: هو رسول الله حقا، ولئن طالت به حياة ليملكن ما تحت قدمي هاتين، يعني هو لن يكون ملكه عندكم في مكة أو في المدينة وحدها أو في جزيرة العرب، وإنما سيملك ما تحت قدمي هاتين. والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي وفي دلائل النبوة للبيهقي ذكر بأن أبا سفيان تذكر قصة الإسراء، فجاء رجع إلى هرقل وقال له: أيها الملك، إن محمدا قد قال قولا تعلم منه أنه كاذب. قال له: وما ذاك؟ قال له: يزعم محمد أنه قد خرج من مسجدنا في الحرم، فأتى مسجدكم في إلياء ورجع من ليلته، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر. وقال: وعند رأس الملك كبير البطارقة القسيس الكبير. فقال له: أنا أعلم تلك الليلة أيها الملك. فقال له هرقل: وما علمك بها؟ قال له: كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد كلها إلا بابا واحدا غلبني تلك الليلة، باب واحد من أبواب المسجد الأقصى ما استطعت أن أغلقه، فاستعنت عليه بعمالي، والله كأنما نزاول جبلا، فأتيت بالنجاجرة، استدعى النجارين من أجل أن يعالجوه فما استطاعوا. قالوا له: قد سقط عليه شيء من نجاف سقفك، وإن أصبحنا أغلقنا. يقول ذلك البطريق: فلما أصبحت حركته فأغلق، وإذا في حلقته أثر مربط الدابة، فعلمت أنه ما حبس تلك الليلة إلا على نبي، وأنه قد صلى في مسجدنا. طبعا أبو سفيان خرج وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى هذه ما نفعت. وقال لمن معه من الكفار، قال لهم: لقد أمر أمر بن أبي كبشة حتى إن ملك بن الأصفر ليخافه، يعني قال لهم: إن محمد صلى الله عليه وسلم صار أمره يعني لا علاج له، ملك الروم يخاف منه. فهرقل رغم أنه كان خبيثا وما أسلم نسأل الله العافية، أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. ومثله أيضا ما كان من المقوقس حاكم مصر والإسكندرية، فإنه لما جاءه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وأسلمه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وسأله عن بعض أحواله، وقر في نفسه أنه النبي المنتظر، لكنه أيضا والعياذ بالله آثر الدنيا على الآخرة، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا، بعث إليه بمارية بنت شمعون وأختها سيرين، وبعث له ببعض ثياب مصر مما يقال له القباطي، وبعث إليه ببغلة يقال لها دلدل، وغير ذلك من الهدايا بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أيها الإخوة الكرام بأن أهل الكتاب قد شهد منهم جماعة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من أكرمه الله عز وجل فدخل في الإسلام معززا مكرما، ومنهم من غلبت عليه شقوته فأصر على كفره وعاند فباء بخزي الدنيا والآخرة. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام ختام الكلام في درس الغد عن هذه المعجزات الحسية التي أكرم الله بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فسيأتي الكلام عما أفاضه الله عليه من أنواع العلوم مع تخصيص لمعجزة الإسراء بمزيد كلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع